بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث بخير دين وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. وبعد، انتهينا في شرح حديث جبريل عليه السلام إلى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وتؤمن بالقدر خيره وشره. الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان الستة، وقد كرر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الفعل هنا فقال: وتؤمن. وفي الأركان السابقة لم يزد على العطف بالواو، حيث قال: الإيمان بالله أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ثم أردف فقال: وتؤمن بالقدر خيره وشره. لماذا جاء بالفعل تؤمن مرة أخرى؟ قال بعض أهل العلم: جاء بالفعل لبعد العهد، فكأنه أراد أن يذكر بأن المقصود بهذه المعطوفات المقصود الإيمان بها، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وقيل إنما أعاد الفعل للاهتمام بشأنه، أي بشأن الإيمان بالقضاء والقدر، وأنه ينبغي أن يفهم الإنسان هذه القضية فهما مستقيما، وأنه لا يتمهر به إلا ثابت القدم في دين الله عز وجل، لا يتمهر في فهم هذه القضية إلا ثابت القدم في الفهم عن الله عز وجل. وزاده، أي هذا الإيمان بالقدر، زاده تأكيدا بقوله: خيره وشره. وفي رواية قال: حلوه ومره. والقدر مأخوذ من القدر، قدر الشيء قدرا، وهو مصدر قدرت الشيء، أي إذا أحط بمقداره. قدرت الشيء أي إذا أحط بمقداره. والمقصود الإيمان بتقدير الله عز وجل للأمور جميعها، وإحاطته تبارك وتعالى بكل ما من شأنه أن يحاط به. فهو سبحانه وتعالى علم وكتب وشاء وخلق. وهذه مراتب القدر الأربعة: أن تؤمن بأن الله عز وجل له العلم السابق، له العلم المحيط، له العلم بكل ما من شأنه أن يعلم. فعلم الله عز وجل علم سابق محيط، يعلم جل وعلا مثاقيل الذر، يعلم جل وعلا قطر هذه الأمطار، وعدد هذه الأحجار، وعدد هذه الأشجار. علمه سبحانه وتعالى لا يعزب عنه شيء، لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في هذه السماوات أو في هذه الأرض. ولهذا لما علم سبحانه وتعالى ما كان وما يكون وما يكون كيف سيكون، لما علم سبحانه ذلك كله كتب ذلك عنده. فهذه هي الرتبة الثانية، الرتبة الثانية رتبة الكتابة. فإنه عز وجل كتب مقادير الخلائق، كتب مقادير الخلائق عنده، كتب كل ما يتعلق بقضائه جل وعلا وقدره في خلقه. ثم إنه سبحانه وتعالى شاء ما يقع في كونه، كل ما يقع في الكون إنما يقع بمشيئته تبارك وتعالى، ليس للعبد أن يشاء شيئا لم يشأه ربه تبارك وتعالى. فلما شاء سبحانه وتعالى أمورا تقع في كونه خلقها بقدرته، خلقها بقدرته. فهو سبحانه وتعالى خلق الخلق وخلق أعمالهم، خلق الخلق وخلق أفعالهم. فأنت لله عز وجل مخلوق، وأفعالك كذلك لله تبارك وتعالى مخلوقة. قال جل من قائل: والله خلقكم وما تعملون. يفهم الإنسان من هذه العقيدة أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. يفهم أنه مسلم لله عز وجل أمره في الدقيق والجليل، وأنه خاضع لله تبارك وتعالى في القليل والكثير، وأنه جل وعلا علم مقادير العباد وكتب ذلك عنده، وشاء منهم أفعالهم وخلقها جل وعلا بقدرته. فالله جل وعلا خالق كل شيء، خالق كل شيء سبحانه وجل وعلا. هنا طوائف وفرق خالفت في أمر القضاء والقدر، فمنهم من أنكر علم الله السابق. يعني إيه؟ يعني أنكر أن يكون الله عز وجل يعلم ما يقع من الخلائق قبل أن يعملوه، فإنه كما ذهب إلى ذلك القدرية فإنهم يقولون إن الله تعالى لا يعلم ما الخلق عاملون حتى يقع منهم، فأنكروا علم الله السابق، أنكروا علم الله تعالى المحيط. وهذه يعني الطائفة التي تنفي العلم تكاد تكون انقرضت وانتهت، لأنها محجوجة بكتاب الله عز وجل، محجوجة بالقرآن الكريم، محجوجة بنصوص السنة الكثيرة المتواترة التي تفيد أن الله تعالى قد أحاط بكل شيء علما، وأن الله عز وجل بكل شيء عليم، ونحو هذا من الآيات، وأن الخلق لا يحيطون بشيء من علمه. فهؤلاء محجوجون بكتاب الله، فإنهم كذبوا بكتاب الله فإنهم بذلك يكونوا قد خرجوا من ملة الإسلام. لكن هناك رتب أخرى يجادل فيها هؤلاء القدرية غير رتبة العلم، كرتبة المشيئة. وهذه الرتبة هي التي وقعت فيها هذه المناظرة المذكورة لدينا، هذه المناظرة بين أحد القدرية وهو معتزلي واسم القاضي عبد الجبار، وبين أحد الأشاعرة وهو أبو إسحاق الإسفرايني. المعتزلي قال: سبحان من تنزه عن الفحشاء. ما مقصوده؟ مقصوده أن الله عز وجل لا يشاء وقوع الفحشاء، لا يشاء وقوع المعاصي، لا يشاء وقوع المنهيات، وإنما يشاء فقط وقوع الطاعات. فقال: سبحان من تنزه عن الفحشاء، يعني من تنزهت إرادته ومشيئته عن إرادة شيء من ذلك. فقال الإسفرايني: سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء، سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. الله عز وجل ما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن. فمشيئته جل وعلا هذه المشيئة القدرية الكونية، بمعنى أنه علم ما يقع من خلقه من خير أو شر، من إيمان أو كفر، وأنه قضى بوقوع ذلك قدرا وأزلا. وإن كان سبحانه لا يأمر إلا بكل خير، ولا يريد من عباده الكفر، وإنما يريد منهم الإيمان والشكر، وإن تكفروا وإن تشكروا يرضاه لكم. فهو سبحانه لا يرضى من عباده الكفر، وإنما يرضى منهم الإيمان والشكر. قال هذا العالم: سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. فهو ينزه الله عز وجل أن يقع شيء في ملكه من غير علمه وقدره وقضائه. فقال المعتزلي: أفيريد ربك أن يعصى؟ هنا خلط بين أمرين، بينما يسمى بالإرادة الكونية القدرية وما يسمى بالإرادة الشرعية الإلهية الطلبية. الإرادة الكونية هي متعلقة بما يحبه الله تعالى وما لا يحبه، متعلقة بكل ما شاء الله عز وجل أن يقع في هذا الكون من خير أو شر. وأما الإرادة الشرعية الإلهية الطلبية فإنما تتعلق بما أمر الله تعالى به أمر عبادة، أمر تقرب إليه، وهي الطاعات بأنواعها من واجبات ومستحبات. فهذه هي التي أمر الله عز وجل بها، والله عز وجل لا يأمر بالفحشاء، الله عز وجل لا يأمر بالفحشاء، لكنها تقع في كونه قضاء وقدرا، مشيئة كونية لا مشيئة إلهية طلبية. فلذا قال أفيريد ربك أن يعصى، فكأنه يخلط بين الإرادة القدرية الكونية وبين الإرادة الشرعية الإلهية الطلبية. فأجابه الإسرائيلي أفيعصى ربنا قهرا، أي أفيقع في ملكه ما لا يشاء، أفيقع في ملكه ما لا يشاء وما لا يريد. فقال المعتزلي أرأيت إن منعني الهدى وقضى علي بالردى. منعني الهدى يعني الإيمان، قضى علي بالردى يعني بالكفر والمعصية والنفاق ونحو ذلك، أحسن إلي أم أساء؟ فقال إن كان منعك ما هو لك، يعني ما هو مستحق لك، ما هو واجب لك على الله، إن كان منعك ما هو مستحق لك، ما هو واجب لك أي على الله عز وجل، فقد أساء. وإن كان منعك ما هو له فإنه يختص برحمته من يشاء، فإنه يختص برحمته من يشاء. فعندها يعني سكت هذا الخصم. لماذا؟ لأنه ألزمه الحجة، فإنه ليس لك على الله عز وجل إلا أن يرسل إليك الرسول وينزل إليك الكتاب ويأمرك بطاعته، فإن كان الله عز وجل قد فعل ذلك كله لك فقد هداك النجدين، فقد هداك النجدين، طريق الخير وطريق الشر، وقد دلك وأرشدك وهداك هداية البيان والتوضيح والإرشاد. وأما هداية الإلهام والتوفيق والتسديد فهذه مسلمة إليه، إنك لتهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. واضح؟ إذن سبحانه وجل وعلا لا يكون في خلقه ولا ملكه إلا ما يشاء، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فهذه قاعدة أهل السنة والجماعة. موضوع القضاء والقدر موضوع وقع كما قلت فيه خلاف كثير طويل بين هذه الفرق المنسوبة إلى أهل القبلة، ولأن فيه شيء من الغموض أو شيء من الالتباس فإن المؤمن مأمور بترك التعمق فيه. ولهذا لما سئل بعض أهل السنة عن القدر قال القدر قدرة الرحمن، قال القدر قدرة الرحمن، وقدرة الرحمن لا يحيط أحد بكنهها وحقيقتها ولا يصل أحد إلى غايتها. لذا لما قال القدر قدرة الرحمن، وهذا يعني منقول عن الإمام أحمد رحمه الله، كأنه يقصد إلى أن هذا أمر لا تحيطه علما ولا تقدر عليه بتمامه وكماله فهما، فليس لك إلا التسليم، فإن القدر سر الله عز وجل فلا ينبغي لأحد أن يتكلفه، فإن القدر بحر عميق فلا ينبغي لأحد أن يلجه. وفي الحديث إذا ذكر القدر فأمسكوه، يعني عن الخوض الذي يفضي إلى شيء من التشكك أو إلى شيء من الزيغ، فإن هذا مزلة أفهام، مزلة للفهم قد تزل فيه أقدام الكبار. ما هو السبب؟ السبب أن فعل العبد حين يفعل وعمله حين يعمل فيه أمران: الأمر الأول قدرة العبد، والأمر الثاني قدرة الله عز وجل. فأنت لا تقدر على فعل شيء إلا بأن يقدرك الله عز وجل عليه، وأنت حين يقدرك الله عز وجل عليه يقدرك بقدرة هي لك. فكأنك إذا عملت شيئا يؤثر فيه أمران: الأمر الأول قدرتك، والأمر الثاني قدرة الله. قدرتك مخلوقة معلومة نستطيع أن نحسبها وأن نقدرها وأن نعرفها وأن نصفها، أما قدرة الله فإننا لا نحيط بكنهها ولا نصل إلى حقيقتها. عندها يكون لديك طرف معلوم والآخر حقيقته وكنهه غير معلوم، فتبقى محاولة إدراكك لهذا الطرف محاولة قاصرة، محاولة ضعيفة، محاولة محكومة بالفشل. فإذا حاولت أن تصل إلى أن يدرك الفاني الباقي أو أن يدرك القاصر ما لا نهاية له، فإن هذا قد يكون مدعاة للزيغ والضلال والعياذ بالله تعالى. ولذلك كانوا يقولون عن القضاء والقدر: هو أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، هكذا. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خيره وشره، وفي الرواية الأخرى حلوه ومره، وفي رواية ثالثة أن تؤمن بالقدر كله، تؤمن بالقدر كله، أي كله من عند الله عز وجل وعلا. والله عز وجل قدر الخير وقدر الشر، لكن الشر إنما هو شر إضافي، شر نسبي، ليس شرا محضا. والله عز وجل قال للمؤمنين فيما يكرهون: لا تحسبوه شرا لكم، وقال: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. عسى من الله عز وجل في مواضع من القرآن الكريم يكون واجبا، فعسى أن تكره امرأتك ويجعل الله فيها خيرا كثيرا، وعسى أن تكره أمرا من الأمور التي تشق على نفسك ويجعل لك الله عز وجل فيها خيرا كثيرا. جاء هذا في القتال، وجاء هذا في طلاق النساء، وجاء هذا في حادثة الإفك، وغير ذلك مواضع في كتاب الله جل وعلا. إذن الشر ليس شرا محضا، وإنما هو شر نسبي. فقطع يد السارق إذا كان هذا يعني من الشر بالنسبة إليه، فإنه خير بالنسبة للأمة، خير بالنسبة للمجتمع. إذا كان القصاص من القاتل شرا بالنسبة له لأنه يفقد حياته، فإنه خير بالنسبة للأمة لحقن دمارها وكف بأسها. ثم هو كفارة لمن أصاب هذا الحد، كفارة يعني من أصاب شيئا من هذه القاذورات فأقيم عليه الحد في الدنيا فهو كفارة له، يعني يوافي الله عز وجل يوم القيامة وقد غفر له هذا الذنب، لأنه طهر منه في الدنيا، طهر منه في الدنيا. لهذا لما تلطخت المرأة والرجل بالزنا جاء ماعز رضي الله عنه فتطهر فأقام النبي صلى الله عليه وسلم عليه الحد وأخبر أن الله تعالى قد تاب عليه وأن هذه المرأة التي جاءت فأقرت بما أقرت به وأقيم عليها الحد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها أيضا تابت توبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. إذن الشر ليس إلى الله عز وجل ولا يجوز نسبته إلى الله تبارك وتعالى أدبا مع الله. ولهذا في التلبية لبيك اللهم لبيك لبيك وسعديك لبيك والخير في يديك والشر ليس إليك والشر ليس إليك. وهذا لأن الأدب مع الله عز وجل يقتضي ذلك، ولأن الشر المحض الذي هو شر من كل وجه لا ينسب إلى الله فعلا. والله عز وجل حين قضى وقدر وقوع الشر ليلجأ الخلق إليه وليتوبوا منه إليه وليراجعوا ربهم عن قريب، فإنه جل وعلا يقبل التوبة عن عباده ويعفو ويتجاوز عن السيئات. يتلازم أحيانا ذكر القضاء والقدر، فما الفرق بينهما؟ ذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه لا فرق بين القضاء وبين القدر، فهما مترادفان. ومنهم من قال القضاء إرادة الله عز وجل، وأما القدر فإيجاد هذه الكائنات وإحداث هذه المخلوقات على وفق إرادته جل وعلا، على وفق إرادته. فالقضاء إرادة والقدر إنفاذ للإرادة، قضاء إرادة والقدر إنفاذ هذه الإرادة، أو القضاء العلم والقدر الإيجاد والخلق. القضاء العلم والقدر هو الإيجاد والخلق، فكأن القضاء بمنزلة الأساس للقدر، فالقضاء بمنزلة الأساس والقدر بمنزلة البناء. عمر رضي الله تعالى عنه بعد أن سمع إجابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمع جبريل عليه السلام يقول للمصطفى صلى الله عليه وآله وسلم صدقت. هنا لم يقل فعجبنا، مع أن العجب متوقع أيضا لأنه يصدقه بعد السؤال، لكنه لما ذكر أنه تعجب من حاله أول مرة لم يزد في ذلك، لأنه إذا تعجب أول مرة فالعجب حاصل فيما سيأتي مما له نفس المعنى. ثم إذا تأملنا في قوله صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن، لما سئل عن الإيمان قال أن تؤمن، وأما في الإسلام فقال أن تشهد ولم يقل أن تسلم، فما هي يعني الحكمة أو ما هي يعني الدقيقة اللطيفة في هذا المعنى؟ قالوا الإيمان الشرعي قد يكون جزءا من جزئيات الإيمان اللغوي. لماذا؟ قالوا لأن الإيمان الشرعي تصديق مخصوص، تصديق مخصوص، أما الإيمان اللغوي فهو مطلق التصديق، فهو مطلق التصديق. فكأن الإيمان الشرعي يعني جزء من جزئيات الإيمان اللغوي، فكأنه يعني لم يحتج إلى أن يعبر بكلمة غير الإيمان، لأن الإيمان شرعا هو الإيمان لغة إلا من قيد معين، إلا من قيد معين. وأما الإسلام فلا، فليس المعنى الشرعي جزئي من جزئيات المعنى اللغوي. لماذا؟ لماذا؟ لأن الإيمان شرعا، لأن الإسلام شرعا هو هذه الأعمال الظاهرة، الإسلام هو هذه الأعمال الظاهرة. وقال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان، تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. ليس هو الإسلام اللغوي. الإسلام اللغوي من الاستسلام، من الخضوع والانقياد. أن الاستسلام الشرعي فهو أعمال الجوارح الظاهرة، فلهذا لم يسغ أن يقول الإسلام أن تسلم. واضح؟ طيب، قال فأخبرني عن الإحسان. ينتقل السياق إلى سؤال ثالث، فالأول كان عن الإسلام، والثاني كان عن الإيمان، والثالث كان عن الإحسان. والإحسان رتبة من رتب الدين العلية، بل هو أعلى مراتب الدين، وهو في اللغة الإتقان والإكمال. والإحسان مصدر أحسن، يحسن إحسانا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل عن هذه المرتبة العلية من الدين قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا يقولون إنه من تفسير الشيء بسببه، من تفسير الشيء بسببه. تعبد الله كأنك تراه، فإذا قدرت أنك ترى الله عز وجل فإن هذا يسبب لك الإحسان، يسبب لك الإتقان، يعينك على تجويد هذه العبادة وعلى تكميلها وعلى الوصول بها إلى أعلى المراتب. فكأنه فسر الشيء بسببه، فإنه يأتي بالعبادة على أكمل وجوهها بسبب هو أنه يقدر أنه يرى الله عز وجل وعلا. فمن قام في عبادة كأنه يعاين الله، كأنه يرى الله عز وجل، لا يترك شيئا مما يقدر عليه مما من شأنه أن تكمل به العبادة وأن تزكو به العبادة إلا وأتى به. وهذا الإحسان الذي نتحدث عنه هو الذي أثنى الله عز وجل على أربابه، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين والله يحب المحسنين. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، للذين بالغوا رتبة الإحسان في عباداتهم في معاملاتهم في أقوالهم وأفعالهم الحسنى، وهي الجنة. والزيادة هي رؤية وجه الله الكريم، فهذه الزيادة التي لأهل الجنة. ولهذا قال الله هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، والإحسان حاصل بدخول الجنة وبرؤية وجه الله الكريم. قوله الإحسان أن تعبد الله، العبادة هي غاية الخضوع مع غاية المحبة، مذلة ومحبة، لها ركنان أساسيان، خضوع وتذلل وتحبب وتودد. وقوله أن تعبد معناه عبادتك، فهو في تأويل مصدر أي عبادتك أو طاعتك أو تقربك إلى الله جل وعلا. والعبادة والعبودية أعظم مراتب العبد وأجل منازله في طريقه إلى الله جل وعلا، وهي كما يقول شيخ الإسلام اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. فكل ما يحبه الله عز وجل من قول أو عمل مما يتقرب به إليه فهو عبادة، فهو عبادة. يدخل في ذلك كل ما ابتغيت به وجه الله عز وجل وكان عملا صالحا. قوله أن تعبد الله كأنك تراه، كأنك تراه هذه الجملة حال من فاعل تعبد، يعني تعبد أنت حال كونك كأنك ترى الله عز وجل. وكثيرا ما يقال عند الصلاة أو في الحج أو عند الإتيان ببعض العبادات يقال يعني اجعل الله عز وجل نصب عينيك، لا تلتفت فإن الله ينظر إليك، ونحو هذا من العبارات التي يستحضر بها العبد ما لله عز وجل من حق عليه في العبادة. ولهذا ذكرنا أن عروة بن الزبير لما خطب ابنة عبد الله بن عمر وهما في الطواف لم يجبه ابن عمر، فلما انصرفا أي انتهيا من الطواف قال عبد الله بن عمر: كنا في الطواف نتخايل الله بين أعيننا، يعني كأننا نرى الله عز وجل، فكره أن يحدث عروة بن الزبير في شيء أو في شأن من شؤون الدنيا وهما في عبادة الطواف، وإن كان قد أبيح فيها الكلام وقوله نتخايل يعني نتوهم أو نتخيل أو نتصور أننا ننظر إلى الله، وهذا التخيل أو التصور ليس ممنوعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. فكل ما تقدر عليه من سبب تحسن به عبادتك وتجود به طاعتك من توهم نظرك إلى الله أو من توهم قرب الله عز وجل ونحو هذا منك، فإنه مأمور به، لأنه يصل بك إلى كمال الإحسان وتمامه في العباد. لكن لا يصح أن يقال إن أحدا يرى الله عز وجل في هذه الحياة وعلى هذه الأرض. يبقى القضية الأولى لا يصح أن يقال بحال إن أحدا يمكن أن يرى الله عز وجل بعيني رأسه في حال حياته على هذه الأرض، هذه ممنوعة، ممنوعة مطلقا. ما الدليل عليها؟ نعم قول الله تعالى لموسى عليه السلام: رب أرني أنظر إليك، قال: لن تراني. قال: لن تراني. وماذا حصل لما سأل الرؤية؟ قال الله: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فلما كشف الله تعالى حجابه النور اندك ذلك الجبل وخر موسى مغشيا عليه من شدة ذلك الهول العظيم والرعب الشديد الذي وقع له من جراء هذا التجلي لحجابه عز وجل على هذا الجبل. ولهذا نقول انه لا يصح بحال ولا يجوز بحال ولا يقع في الواقع لأحد أن يرى الله عز وجل بعيني رأسه في الحياة الدنيا على ظهر هذه الأرض. ولماذا قلنا على ظهر هذه الأرض؟ نعم، للخلاف الوارد في حق النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هل رأى ربه ليلة أعرج به، ليلة عرج به أو لا؟ هل رأى ربه ليلة المعراج أو لا؟ خلاف بين أهل السنة والجماعة. قالت عائشة رضي الله عنها: من قال أو من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه، تعني ليلة المعراج، فقد أعظم على الله الفرية. وخالفها في ذلك بعض الصحابة فقالوا بأنه صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة أسري به، فإن كانت هذه الرؤية قد وقعت فإنها لم تقع على الأرض، ثم قال: فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إن لم تكن ترى الله عز وجل حقيقة فاعلم أنه يراك حقيقة. فإن لم تكن ترى الله عز وجل حقيقة فأحسن العبادة، فأحسن العبادة لأنه يراك حقيقة، لأنه يراك حقيقة. فإن لم تكن ترى هذا فعل شرط. ما جوابه؟ جوابه محذوف مقدر تقديره فأحسن العبادة، وليس تقديره فإن لم تكن تراه فإنه يراك. لماذا؟ لأنه لا يصح أن يكون فإنه يراك سبب أو مسبب لأنك لا تراه. لا يصح أن يكون كونك لا ترى الله عز وجل سبب لرؤيته إياك، وإنما الفعل فإن لم تكن تراه فأحسن العبادة. ما تعليل هذا الجواب فأحسن العبادة؟ تعليله فإنه يراك. يبقى فإنه يراك تعليل للأمر بالعبادة، تعليل للأمر بعبادة الله جل وعلا. وهنا إشارة إلى أن الإحسان له، الإحسان على رتبتين. الرتبة الأولى هي رتبة المشاهدة، والرتبة الثانية هي رتبة المراقبة. فأما المشاهدة فهي قوله صلى الله عليه وآله وسلم أن تعبد الله كأنك تراه، فهذه الرتبة تعني نظر القلب إلى الرب تبارك وتعالى. وأما المراقبة فهي علم هذا القلب باطلاع الرب، علم هذا القلب باطلاع الرب على العبد. فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهاتان رتبتان عظيمتان في دين الله عز وجل. طيب، رتبة من يأتي بالعبادات على وجهها مستكملة لشرائطها من الإخلاص والمتابعة، هل هي من الإحسان أو لا؟ هي من الإحسان، لكنها رتبة متأخرة عن الرتبتين. وهذه الرتبة هي رتبة واجبة، وهي أدنى الواجب، وهي أدنى الواجب. لكن الكلام هنا في رتب الكمال، في رتب الكمال. فلا شك أن من أتى بالطاعة مستكملة شرائطها من الإخلاص والمتابعة أن ذلك يكون مقبولا عند الله عز وجل، ناجيا عند الله تبارك وتعالى. لكن الكلام في الكمال، الكلام في الكمال، وهذا الكمال يتأتى باطلاع العبد على نظر الله تعالى إليه، وهذه رتبة المراقبة، أو باستغراق القلب، باستغراق القلب في مشاهدة الرب تبارك وتعالى، أي بتفكر القلب في أسماء الله تعالى وفي صفاته، فإن ذلك يجعله كأنه ينظر إلى الله تبارك وتعالى. ومن راقب الله عز وجل في خواطره عصم الله عز وجل جوارحه، من راقب الله في خواطره عصم الله جوارحه. وقد تأخرت رتبة الإحسان عن الإيمان والإسلام لعلو قدرها، فكأن السائل سأل عن الرتبة الأولى ثم ارتقى درجة فسأل عن الرتبة الثانية ثم ارتقى درجة فسأل عن الرتبة العليا وعن الرتبة الكاملة. وعليه فإن كل محسن مؤمن، كل محسن مؤمن ومسلم، كل محسن مؤمن ومسلم، وليس كل مسلم مؤمنا، وليس كل مؤمن محسن. إذن هذا يظهر لك أن هذه رتب بعضها فوق بعض، أو هي دوائر بعضها داخل بعض. فأخص دائرة هي دائرة الإحسان، وهم أقل عباد الله، وهؤلاء أشبه الناس بأن يكونوا هم السابقون، هم السابقون. والرتبة الوسطى أو الثانية أو التي دون رتبة الإحسان هي رتبة الإيمان، الإيمان، وهذه كأنها رتبة أهل اليمين. والثالثة هي رتبة الإسلام، وهذه رتبة الناجين، رتبة الناجين. وعلى كل حال فالمقصود أن هذه مراتب بعضها فوق بعض، وقد يجمع الله عز وجل بين الإسلام والإحسان، ويجمع بين الإسلام والإيمان، بل من أسلم وجهه لله وهو محسن، ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن، فهذا يدل على أن هاتين الرتبتين يمكن أن تجتمعان. وقد يجتمع الإيمان والإحسان، ثم اتقوا وآمنوا، ثم اتقوا وأحسنوا. وعلى كل حال فإن الإحسان رتبة جليلة ينبغي أن يتطلع كل مسلم إلى أن يصل إليها، والنبي صلى الله عليه وسلم جمع في هذه الكلمات الثلاث يعني الدين كله. فحديث جبريل هذا من أعظم الأحاديث، لأنه جامع شأن الدين، جمع شأن الدين كله. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر أركان الإسلام وأركان الإيمان، وتحدث عن حقيقة الإحسان. بعض أهل العلم قال قوله فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هل هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو لا؟ ثم إذا كان من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هل هو مرتبط بالكلام الذي قبله أو لا؟ الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى، هذا هو مقام الإحسان، لكن قوله فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هل هو كلام جديد أم كلام له تعلق بما قبله؟ ذهب بعضهم إلى أنه كلام جديد، المقصود منه حث العبد على أن يتوجه إلى الله عز وجل بالعبادة على وجهها الأكمل الأتم. لماذا؟ قالوا لأن قوله اعبد الله كأنك تراه ده أمر يكلف به العبد، أما قوله فإن لم تكن تراه فإنه يراك فإنه لا تكليف فيه، لا تكليف فيه، لأن الله عز وجل يراك سواء علمت أو لم تعلم، رأيت أم لم ترى، فهذا لا تكليف فيه. لكن هذا يثمر أن يتجه العبد إلى الله تبارك وتعالى بالطاعة. وقيل بل قوله فإنه يراك من تتمة الجواب منه صلى الله عليه وآله وسلم، والمقصود أيضا أن يستحضر العبد أنه بين يدي ربه، وأنه مطلع عليه في سره وجهره، في خلوته وجلوته. إذا خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفي عليه يغيب. وقيل إن العبد إذا شق عليه أن يعبد الله كأنه يراه فليعبده على أن الله تعالى يراه وينظر إليه. ولهذا قيل في الكف عن المعاصي والتحذير منها لتجعل الله أهون الناظرين إليك، لتجعل الله أهون الناظرين إليك. يعني إذا أغلقت على نفسك بابك وصرت بمأمن من أن يراك أو أن يطلع عليك أحد إلا الله فلا تعصي، فإنك إن فعلت كان هذا استهانة منك بنظر الله إليك. أي لما خلوت بنفسك وابتعدت عن الأعين فلم تبق إلا عين الله تعالى تنظرك، لم تبق إلا عين الله تعالى ترعاك، بارزت الله عز وجل بالمعاصي فهذا من الخذلان والعياذ بالله تعالى. ولهذا قال بعضهم: خف الله على قدر قربه منك، خف الله على قدر قدرته عليك، واستحي منه على قدر قربه منك. والله عز وجل يعني قال في كتابه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أرضعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا. إذن أن تعمل لله عز وجل على أن الله تعالى مطلع عليك، ناظر إليك، هذا من أعظم رتب الدين التي تقرب العبد من رب العالمين. والسلف الصالح تواترت كلماتهم في هذا الباب، فكانوا كثيرا ما يتواصون بهذا المعنى ويوصون به أحبابهم وإخوانهم. هذا بكر ابن عبد الله المزني رضي الله تعالى عنه من السلف يقول: من مثلك يا ابن آدم خلي بينك وبين المحراب والماء، كلما شئت دخلت على الله عز وجل، ليس بينك وبينه ترجمان. يعني من وصل إلى أن يستحضر هذا المعنى فقد وصل إلى أن يكون الله عز وجل أنسه، وأن يكون الله عز وجل فرحه، أن يكون الله عز وجل له غاية ما يريد وما يطلب وما يتمنى. وكان بعضهم يقول: من لم تقر عينه بك فلا قرت عينه، ومن لم يأنس بك فلا أنس. ولهذا لما أنس الصحب الأوائل والرعيل الأول بالله عز وجل وخلوا بربهم تبارك وتعالى، فتح عليهم وأنزل على قلوبهم السكينة وأفاض عليها النور وجعلهم مباركين، فكانت كلماتهم مباركة وأعمالهم مباركة، وكانت الكلمة منهم بمقام خطبة، والخطبة منهم بمقام كتاب، وهكذا بقيت كتبهم وكلماتهم وآثارهم كالنور لمن بعدهم. وبعضهم كان يقول: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه، يعني من اللذة التي هي ثمرة الأنس بالله عز وجل، وهي ثمرة ذكره تبارك وتعالى، وهي ثمرة مراقبته واطلاع العبد على نظر الله عز وجل إليه، وعبادته الله تبارك وتعالى كأنه ينظر إليه، لو يعلمون ما في هذه الدنيا من هذه اللذة ثم لم يجدوا إلا أن يجالدون عليها بالسيوف لفعلوا. من كلام بعض أهل الرياضة، رياضة النفوس وإصلاح القلوب والأحوال، يقول: أعلى الدرجات أن تنقطع إلى ربك وتستأنس إليه بقلبك وعقلك وجميع جوارحك، حتى لا ترجو إلا ربك، ولا تخاف إلا ذنبك، وترسخ محبته في قلبك حتى لا تؤثر عليها شيئا. فإن كنت كذلك لم تبالي في بر كنت أو في بحر أو في سهل أو في جبل، وكان شوقك إلى لقاء الحبيب شوق الظمآن إلى الماء البارد وشوق الجائع إلى الطعام الطيب، ويكون ذكر الله عندك أحلى من العسل وأحلى من الماء العذب الصافي عند العطشان في اليوم الصائف. هذه حقائق، يعني نحن نخبر عنها بألسنتنا ولم تستشعرها قلوبنا، لكن كثرة الذكر وكثرة الفكر وكثرة المحاولة وكثرة الإدمان، إدمان طرق الباب والمحاولة، تفضي بالإنسان إلى أن يصل إلى شيء من مقصوده. ولهذا ينبغي لكل مسلم أن يحاول وأن يجرب وأن يسعى وأن يجتهد، لعله أن يصل ولو لمرة، لعله أن ينتفع ولو للحظة. قسم بعض العلماء العلوم الشرعية إلى قسمين، فقال: قسم هو علم شرائع، وقسم هو علم إحسان. فعلم الشرائع يبحث عن الأفعال، أفعال المكلفين من حيث وجوبها واستحبابها وحلها وحرمتها وكراهتها. وأما علم الإحسان فإنما يتصل بهذه التكاليف الشرعية من جهة أنها توصل إلى أغراضها. ما أغراضها؟ تهذيب القلوب وانشراح الصدور وحصول الأمن واستنارة الدروب وحصول الهداية والتوفيق. علم الإحسان هذا العلم البحث فيه عن ثمرة العبادة، عن ثمرة الأوامر، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، لعلكم تتقون. فالغاية من التكليف بالعبادة هو حصول التقوى، هو حصول التقوى، وهذا هو غاية تهذيب القلوب وغاية صلاح النفوس، أن تثمر هذه الطاعات رقة القلب وأن توجد حساسية النفس تجاه ما حرم الله عز وجل. ابن القيم عليه رحمة الله يقول: وقد جمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصول أعمال القلوب وفروعها كلها في كلمة، وهي في قوله: الإحسان أن تعبد الله. فتأمل كل مقام من مقامات الدين وكل عمل من أعمال القلوب تجد هذا أصله ومنبعه. ثم انتقل جبريل عليه السلام إلى مسألة أخرى جديدة، حيث قال: فأخبرني عن الساعة. بعد أن سأل عن رتب الدين الثلاثة جاء السؤال عن الساعة. ما الذي يقصده بالسؤال عن الساعة؟ يقصد متى الساعة، متى تكون الساعة. والساعة مقدار من الزمن غير محدد ولا مؤقت. نقول فلبث ساعة، فمرت ساعة، ليس المقصود منها الزمنية، ليس المقصود منها الزمنية. وأما الزمنية فمعروفة عند أهل الميقات بأنها جزء من 24 جزءا، يعني يقسم اليوم إلى 24 جزءا متساويا، كل جزء يسمى ساعة، كل جزء يسمى ساعة، وهي المعروفة بالستين دقيقة. أما سؤاله عن الساعة الاصطلاحية في لسان الشرع فهي الايه؟ فهي القيامة. فأخبرني عن الساعة، أي أخبرني عن يوم القيامة. لماذا سمي يوم القيامة بالساعة؟ مع أن الساعة يعني وجيزة، ويوم القيامة يوم طويل، فكيف ساغ أن يعبر عن الطويل بالقصير؟ كيف ساغ أن يعبر عن الطويل بالقصير؟ وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدوه. قال بعض أهل العلم: هذا اليوم إنما يكون طويلا عسيرا على غير المؤمنين، وأما أهل الإيمان فإنه يكون عليهم يسيرا قصيرا، كما في الحديث: والذي نفسي بيده لا يخفف على المؤمن حتى يكون أخف عليه من صلاة مكتوبة يصليها في الدنيا. هذا اليوم الذي يقوم فيه الناس لرب العالمين فتتقطع الحلوق ويغرق الناس في عرقهم ويلجمهم العرق إلجاما ويتمنون أن لو انصرفوا ولو إلى النار، حين تدنو الشمس من الرؤوس فتكون على مقدار ميل. هذا اليوم بعض الناس يكون فيه في أمنة، يكون فيه في سعة، يكون فيه في راحة. هؤلاء هم الذين قدروا لهذا اليوم قدره، وعلموا أنهم موقوفون بين يدي الله عز وجل، وأنهم محاسبون مجزيون، فحاسبوا أنفسهم في الدنيا قبل أن يحاسبوا في الآخرة. فهؤلاء الذين يخفف عنهم هذا اليوم حتى لكأنه كقدر ساعة. وقيل هي كذلك لأنها سريعة، في مرها وحسابها. قال الله تعالى: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، يعني في الحساب. أو وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، فهي برغم طولها إلا أنها كساعة عند الله عز وجل وعلا. وقيل لأنها تأتي بغتة، فإن الساعة تقوم على بعض الخلائق والرجل قد طوى ثوبه، قد بسط ثوبه فما يقدر أن يطويه، فما يقدر أن يطويه. ولهذا في قوله تعالى: ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، أي يختصمون في أمر الدنيا. يخصمون أي يختصمون، فلا يمكنهم أن يتداركوا، لا يمكنهم أن يتداركوا أو أن يستعتبوا أو أن يراجعوا ربهم جل وعلا. وسؤال جبريل كما قلنا عن الساعة إنما هو سؤال عن زمانها ووقتها. ولما يسأل جبريل هذا السؤال؟ ربما لأن بعض الناس سأله، أو ربما لأن بعض الناس سيسأله، أو ربما لأن بعض الناس يشغله هذا السؤال، وكل ذلك حاصل. فإن الله عز وجل قال في كتابه: يسألك الناس عن الساعة. والله عز وجل قال: إن الله عنده علم الساعة. ويسألون عن الساعة أيان مرساها، وهذا كله سؤال عن وقت قيامها وموعد حصولها. والله عز وجل جعل ذلك العلم كله إليه، فلن يطلع على وقتها ملك مقرب ولا نبي مرسل. ولهذا قال الله: قتل الخراصون. خراصون هم الكذابون الذين هم في غمرة ساهون، يسألون أيان يوم الدين، متى يكون ذلك. اختص الله عز وجل نفسه بعلمها فقال: إن الله عنده علم الساعة، ليس لأحد سوى معرفة ذلك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. ولما سئل في موقف آخر قال: وماذا أعددت لها، يعني رد السائل إلى ما ينفعه. إذن غرض جبريل عليه السلام أن يعلم الناس أن السؤال عن وقتها لا يتعلق به غرض صحيح من عبادة أو تقرب إلى الله جل وعلا أو علم ينفع العبد في آخرته. نقول هذا القول ونستغفر الله تعالى من الزلل في القول والعمل، إنه جواد كريم فر الرؤوف الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.